بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 85 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل هذه مباحث فيما يتعلق بأمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها جملة وعلى الغيب. ومعتقد السنة والجماعة الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. من لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد ويعيد الأرواح فهو كافر بإجماع المسلمين وبنصوص القرآن والسنة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في 3 مواضع من كتابه سبحانه. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه: ويستنبئونك حق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. وقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والفلاسفة يقولون ببعث الأرواح البعث للروح فقط، ولكن ينكرون بعث الأجساد، وهؤلاء كفار. فالبعث لغة هو الإرسال، بعثه كمنعه لفظا بمعنى أرسله، وشرعا إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم من الحساب والجزاء. والمراد به المعاد الجسماني، هو أن يبعث الله عز وجل الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها سبحانه وتعالى. والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذه الأجساد مزقت وقطعت وأكلتها السباع وأكلتها الحيتان في البحار، وحرقت أبدانها حتى صارت، يعني صارت حتى العظام حرقت في الحريق ونحو ذلك. فهذه كلها تجمع لتحاسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولا يصح القول بأن الذي يبعث هو الأرواح دون الأجساد كما يقول الفلاسفة، فهذا من الكفر والضلال. وأما النشور فهو مرادف البعث، ومعنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أي أحياء. ولعله في قراءة يعني بدل بعض الآيات ماذا؟ بدل بشرا بين يدي رحمته نشرا، وفي مواضع أخرى كثيرة أيضا. فالنشر ثابت بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومرادف للبعث معنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت. وأما الحشر هو في اللغة الجمع، والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موته. والله على كل شيء قدير. الله وجدنا من العدم من لا شيء سبحانه وبحمده، خلق إنسانا له عينان وله أنف، له عينان يبصر بهما وله أنف يشم به وله فم يأكل به وله يدان ورجلان وجذع ورأس. الله خلقنا فأحسن تصويرنا وخلقنا عز وجل من لا شيء، من لا شيء. الخلق بدون شيء أعظم بالنسبة للإنسان أم إذا كان هناك شيء باق من البدن هو الأسس آخر الذي هو يسمى ماذا؟ عجب الذنب، ومنه يركب بني آدم. فالله جل وعلا يعيد الإنسان، يعيد خلق الإنسان، فهل الإعادة أعظم أم البرء من لا شيء أعظم؟ البرء من لا شيء أعظم، لكن هذا يستوي في حق قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه. البرء من لا شيء والبعث من هذا هذه العظمة عجب الذنب، الله على كل شيء قدير. ولا يكون في قدرة الله جل وعلا مسألة يعني الطرفين، يعني مثلا إذا جاءت على صيغة أفعل التفضيل ليس معناه أن الله جل وعلا لا يقدر على شيء أو قدرته في شيء ضعيف، لا حاشا لله عز وجل. فقدرة الله جل وعلا عامة وشاملة وتامة وكاملة، والله عز وجل على كل شيء قدير، وليس كما يقول الأشاعرة على ما يشاء قدير. فربط بين القدرة والمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك ربط بين العلم والمشيئة، أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا علمه، وأما قبل ذلك فلا. وهذا قول من ها إن كفره عبد الله بن عمر القادرية الأول الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد بوجودها وبعد برئها وخلقها، أما قبل ذلك فالله لا يعلمه. قالوا إن الأمر عنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم إلا بعد ما يوجد الشيء لما يشاء، قبل ذلك لا يعلم، نعوذ بالله من ذلك. فنسبوا إلى الله الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الحشر فهو لغة الجمع، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وهذا أقوى الأدلة، الكتاب القرآن والسنة النبوية والعقل، كل إنسان عاقل يؤمن أنه سيعاد ويحاسب على عمله، وإلا صار وجوده قبل هذا الحساب نوعا من العبث ينزع عنه ربنا تبارك وتعالى. والفطرة فطرة السليمة، الله جل وعلا فطر الإنسان على أنه سيعمل ويثاب أو يعاقب على هذا العمل، هذا فضلا عن كونه واقع، هذا حق وواقع فيجب الإيمان به والتصديق به. وقد أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة القرآن وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا مما يجب الإيمان به. ولكن هل العمي يلزمه التفصيل في ذلك أم يؤمن باليوم الآخر جملة وعلى الغيب جملة؟ يعني مثلا تأتي تقول أنت لا تعرف الميزان، تعرف الصراط، تعرف كذا، يقول لا أعلم. أما عليك أنك تكفره، لا، يكفي فيه الإيمان المجمل، إيمان المجمل العام المسلمين يكفيهم، ويسمى مؤمنين، ويسمى مؤمنين. أما التفصيل ربما أنه لا يعرف شيئا من التفصيلات والمسائل العقلية، لكن لا يكفر بذلك. وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا مما يجب على الإنسان أن يؤمن به. والحساب لغة العد، واصطلاحا تعريف الله الخلائق المقادير والجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه. من أدلة على ذلك قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فأخبر سبحانه أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وجاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب. وهذا تشكل على عائشة رضي الله عنها، وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ والحديث الآخر من نوقش الحساب عذب، فهل بينهما تعارض؟ وجه التعارض أن الآية تثبت جنس الحساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحديث يثبت هلاك من حوسب. وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحساب في الآية العرض، أنه يعرض في الحديث المناقشة لا مطلق الحساب، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أليس يقول وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قال: وقراءة الكتاب أي الصحف، صحف الأعمال، الإنسان كل ما يفعله حتى كلمة أكلت وشربت وأخذت وأعطيت كما سمعتم في صلاة الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يكتب في الدواوين والصحف، لكن الإنسان يكون حريص على ألا يبيت شرا بليل والعياذ بالله. فهذا من صفات أهل النفاق وأهل الضلال، يبيتون ما لا يرضى من القول. إنسان يكون صدره سليما لجميع إخوان المسلمين، يحبهم ويسعى في يعني في رضاهم ومحبتهم ونحو ذلك، وإدخال السرور عليهم، فهذا من أعظم الأعمال، إدخال السرور على مسلمين. فالصحف يكتب فيها كل شيء، وهذه تكون في أيدي الملائكة. ولذلك هل يقع عليها التغيير أم لا؟ الصحف هذه يقع فيها تغيير ولا لا؟ يقع فيها تغيير. فمثلا إذا فعلت المعصية كتبت، فإذا تبت منها توبة صالحة وعملت عملا صالحا بعد التوبة، الله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ليس أنه تمحى سيئاته فقط، بل تبدل السيئات حسنات، هذا إذا أتبع التوبة عملا صالحا. أما إذا تاب فقط، يعني رجع عن الذنب فقط ولم يتبعه بالعمل الصالح، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها؟ تجب يعني تسقط فقط، لكن لو أتبعه بالعمل الصالح يسقطها ويزيلها ويكتب مكانها حسنا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا نشأ ترجيح العلماء لمن أصاب حدا الأولى في حقه أن يتوب بينه ونفسه، ولا يذهب للحاكم كما فعل ماعز بالغامدية، وليقيم عليه الحد ليطهر. أيهما أفضل؟ يسر على نفسه. لماذا؟ قد يعمل عملا صالحا يبدل الله به سيئاته حسنات. أما إذا ذهب وقيم عن الحد فقد طهر. الحدود كفارات تكفر الذنب، لكن هل تبدل السيئة حسنة؟ لا، هذا مع العمل الصالح. ولذلك المحققون من العلم، وعلى ذلك كل مشايخنا فيما أعلم عنهم، أنهم يقولون يسر. طيب فعل ماعز والغامدية وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، بل وإقامته الحد عليهما، هذا على سبيل الأفضل أم الجواز؟ الجواز. أما الأفضل أن يسر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل. ولذلك كان الذين يحبون أن تشاع الفحشة في الذين آمنوا أولئك من الفساق والفجر والعياذ بالله. غير الواجب أن يسر على أخيه المسلم. ومع تقدم العالم اليوم وانتشار وسائل التواصل، صار الناس يتكلم بعضهم في بعض بصورة مزرية جدا والعياذ بالله. فالمؤمن يصون لسانه ويحفظ يعني حرمات المسلمين: يا معشر من آمن لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين، من تتبع عورة من المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر ذلك. لا تتبع العورة. بعض الناس يتحسس عين العورة ويتكلم ويؤذي عباد الله، فربما يتكلم بما يوجب الحد في حقه من القذف ومن الفحش والعياذ بالله. سلا كونوا سليم الصدر، وإذا رأى من أخيه معصية نصحه وسفره. فقال وقراءة الكتاب اللي هو جمع صحيفة أو صحف الأعمال جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحسن ما فعل الإنسان من سائر أعماله القولية والفعلية وغيرها. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد، وإلا فإن الله عز وجل يعلم ما يفعل العباد جميعا من خير أو شر. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء: معنى طائره عمله. وفي الآية الأخرى: فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو القشرة التي تكون في شق النواء، خير اليسير جدا لا يظلمه الإنسان، والمراد الإنسان لا يظلم شيئا. فالقشرة التي فوق النواة تسمى ماذا؟ لا الفتيل
نقيل.
في هذه الآية: فأولئك يقرؤون الكتاب ولا يظلمون فتيلا، الخيط الذي بين في شق النواة. وأما الغشاء المحيط بالنواة فيسمى ماذا؟
نقير أو نقير.
النقير ضمن النقرة التي في التمرة نفسها. وأما الغشاء هذا لا أظن جسمنا، لا أظن ليس كثير. الله أعلم كثير ولا ماذا. والله جل وعلا لا يظلم شيئا، وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. هل لاستحالته أم أنه لا يحب الظلم؟ لكن أقول المبتدعة لاستحالة الوقوع، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بل ننتقل يعني بعد ذلك إلى مبحث البعث والمعاد.
قطمير والشيء الشيء يسير وأصله قشرة النواة رقيقة.
قشرة النواة قطمير جت في آية ماذا؟
قوله تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار، في سورة فاطر: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ما في اللي هو أقل شيء، أقل شيء تدعون من دونه يعني من تشركون به مع الله عز وجل لا يملكون من قطمير ولو غشاء النواة لا يملكون. فالله نفى الله عنهم الملك ونفى عنهم ماذا؟ الشراكة، ونفى عنهم الشفاعة إلا بإذنه. معناه أنهم لا يملكون شيء، ليس عندهم شيء يملكونه، ولا هم شركاء ولا هم شفعاء. إذن لماذا تعبدونهم من دون الله؟ لا ملك يملكونه ولا شفاعة يملكونها إلا بإذن الله، ولهم شركاء لله، كيف تعبدهم من دون الله؟ ولذلك كان الحال كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب: لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله. الذي يدعو من دون الله شخص لا يستجيب له في قبره وهو عن دعائه غافل. كيف تدعو هذا الحي القيوم الذي يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء، الذي لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا بعلمه سبحانه وتعالى؟ نعم، معنى الوقت. طيب، أيضا من المباحث المتعلقة بهذا الإيمان بالمعاد، وهذا مما دل على الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فهو حق واقع يجب الإيمان به يجب الإيمان والتصديق به. ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وإجماع المسلمين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. القرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير ما موضع منه. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: معاد في كتابه الروح معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال الجلال الدواني، هكذا عندك الدواني، ومحمد بن أسعد الدواني نسبة إلى بلد الدوان في إيران الآن، توفي سنة 1890، وهو من الفلاسفة. قال: هو إجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن ونصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماء. لماذا؟ لماذا هي أكثر؟ لأن هناك من ينكره، أما وجود الله عز وجل هذا قل من ينكره. فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب، وسبب ذلك كثرة الإنكار للبعث وقلة الإنكار للرب، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب أمر فطري عام في بني آدم، فكلهم مقر بالرب إلا من عاد من ثمانية طوائف، من فرعون، من الدهرية، من بعض الفلاسفة. نديم لنزل نديم 1918 و1900. كل هذه الطوائف والملل والنحل كلهم يؤمنون به بالبعث. وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصه من باب التخييل، ومنشأ هذا الزعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام لما كان خاتما أو خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو الساعة كهاتين، وكان هو الحاشر والمقفي، ولو المقفى أي أنه قفى النبيين، فجاء بعدهم فكان خاتمهم أو خاتمهم، بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، فإنها أجملت ولم تفصل. فزاد نبينا عليه الصلاة والسلام في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال والشفاعة والحساب ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار. فلمجيء نبينا عليه الصلاة والسلام بالتفصيل ومن سبقه بالإجمال، أو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ومن سبقه من الأنبياء كان إجمالا. ولذلك ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح في معاد الأبدان إلا محمد، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، أي الحجة التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعية. هذا كلام باطل. ونرد عليهم نقول: إن زعمهم هذا كذب، فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. من حين أهبط آدم عليه السلام قال الله عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى وقت معين محدد. والذي أخبر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: إقسام وإخبار وإنذار. فالإقسام كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. فهذه ثلاث آيات أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم فيها على البعث، وأخبر سبحانه عن اقترابها بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وبقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بل أكثر من ذلك قوله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بصيغة الماضي، وهذه على قرب الساعة جدا. وقال سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إلى قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم الله المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال عز من قائل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تبارك وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال عز وجل وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال سبحانه إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. وقد أخبر الله سبحانه بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات كثيرة من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنه قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فكل هذه الأخبار أهل السنة والمسلمون يؤمنون بها. فهذا اعتراف من أصناف الكفرة الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم عليه الصلاة والسلام من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة أو يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة. ومن شبه المنكرين المعاد الجهل بالله وزعمهم عدم إعادة العظام والرفات خلقا جديدا. فقال الله تعالى وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. فقال الله لهم قل كونوا حجارة أو حديدا إلى آخر الآية. والله سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. أحدها اختلاط أجزاء الميل بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص. يعني الأرض الآن الذين ماتوا من القدم صارت أجسادهم ترابا فهم يستبعدون أن هذا التراب اختلط بهذا واختلط هذا بهذا وأيضاً يستبعدون التمييز بين هذا تراب عبد الرحمن وهذا تراب ما اسمه رمي العمروس لما يموت مثلاً يصير تراب عبد الرحمن تراب وعبد الله تراب. طب كيف يميز هذا التراب عن هذا التراب؟ فيصير هذا يجمع تراب باسم عبد الله باسم عبد الرحمن باسم العمروس. نعم هذا بقدرة الله وعلم الله وحكمة الله. قدرة الله جل وعلا عامة شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى. فالقدرة لا تتعلق بالمشيئة نقول مبتدعة يقدر على ما يشاء وما لا يشاء لا يقدر عليه نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل في بيان العلم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله علم أنه لو عاد الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول. أحدها تقدير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. طيب لعلنا نقف عند قوله فجاءت براهين في القرآن مبينة أو مبينة على ثلاثة أصول. وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 85 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. كل هذه مباحث فيما يتعلق بأمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها جملة وعلى الغيب. ومعتقد السنة والجماعة الإيمان بالبعث ومعاد الأبدان وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. من لم يؤمن بأن الله يبعث الأجساد ويعيد الأرواح فهو كافر بإجماع المسلمين وبنصوص القرآن والسنة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه سبحانه. قال عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال سبحانه ويستنبئونك حق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. وقال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والفلاسفة يقولون ببعث الأرواح البعث بالروح فقط، ولكن ينكرون بعث الأجساد، وهؤلاء كفار. فالبعث لغة هو الإرسال، بعثه كمنعه لفظا بمعنى أرسله، وشرعا إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم من الحساب والجزاء. والمراد به المعاد الجسماني، هو أن يبعث الله عز وجل الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها سبحانه وتعالى. والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذه الأجساد مزقت وقطعت وأكلتها السباع وأكلتها الحيتان في البحار وحرقت أبدانها حتى صارت، يعني صارت حتى العظام حرقت في الحريق ونحو ذلك. فهذه كلها تجمع لتحاسب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولا يصح القول بأن الذي يبعث هو الأرواح دون الأجساد كما يقول الفلاسفة، فهذا من الكفر والضلال. وأما النشور فهو مرادف البعث، ومعنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أي أحياء. ولعله في قراءة يعني بدل بعض الآيات ماذا؟ بدل بشرا بين يدي رحمته نشرا، وفي مواضع أخرى كثيرة أيضا. فالنشر ثابت بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومرادف للبعث معنى نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت. وأما الحشر هو في اللغة الجمع، والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. والله على كل شيء قدير. الله وجدنا من العدم من لا شيء سبحانه وبحمده، خلق إنسانا له عينان وله أنف، له عينان يبصر بهما وله أنف يشم به وله فم يأكل به وله يدان ورجلان وجذع ورأس. الله خلقنا فأحسن تصويرنا وخلقنا عز وجل من لا شيء، من لا شيء. الخلق بدون شيء أعظم بالنسبة للإنسان، أم إذا كان هناك شيء باق من البدن هو العصعص آخر الذي هو يسمى ماذا؟ عجب الذنب، ومنه يركب بني آدم. فالله جل وعلا يعيد الإنسان، يعيد خلق الإنسان، فهل الإعادة أعظم أم البرء من لا شيء أعظم؟ البرء من لا شيء أعظم، لكن هذا يستوي في حق قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه. البرء من لا شيء والبعث من هذا هذه العظمة عجب الذنب. الله على كل شيء قدير، ولا يكون في قدرة الله جل وعلا مسألة يعني الطرفين، يعني مثلا إذا جاءت على صيغة أفعل التفضيل ليس معناه أن الله جل وعلا لا يقدر على شيء أو قدرته في شيء ضعيف، لا حاشا لله عز وجل. فقدرة الله جل وعلا عامة وشاملة وتامة وكاملة، والله عز وجل على كل شيء قدير، وليس كما يقول الأشاعرة على ما يشاء قدير. فربط بين القدرة والمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك ربط بين العلم والمشيئة، أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا علمه، وأما قبل ذلك فلا. وهذا قول من ها إن كفرهم عبد الله بن عمر القادرية الأول، الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد بوجودها وبعد برئها وخلقها، أما قبل ذلك فالله لا يعلمه. قالوا إن الأمر عنف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم إلا بعد ما يوجد الشيء لما يشاء، قبل ذلك لا يعلم، نعوذ بالله من ذلك. فنسبوا إلى الله الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الحشر فهو لغة الجمع، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم إحياء الأبدان بعد موتها. والإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وهذا أقوى الأدلة، الكتاب القرآن والسنة النبوية والعقل، كل إنسان عاقل يؤمن أنه سيعاد ويحاسب على عمله، وإلا صار وجوده قبل هذا الحساب نوعا من العبث ينزع عنه ربنا تبارك وتعالى. والفطرة فطرة السليمة، الله جل وعلا فطر الإنسان على أنه سيعمل ويثاب أو يعاقب على هذا العمل، هذا فضلا عن كونه واقع، هذا حق وواقع فيجب الإيمان به والتصديق به. وقد أخبر الله عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة القرآن وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا مما يجب الإيمان به. ولكن هل العمي يلزمه التفصيل في ذلك أم يؤمن باليوم الآخر جملة وعلى الغيب جملة؟ يعني مثلا تأتي واحد تقول أنت لا تعرف الميزان، تعرف الصراط، تعرف كذا، يقول لا أعلم. أما عليك أنك تكفره؟ لا، يكفي فيه الإيمان المجمل، إيمان المجمل العامة المسلمين يكفيهم، ويسمى مؤمنين، ويسمى مؤمنين. أما التفصيل ربما أنه لا يعرف شيئا من التفصيلات في مسائل عقدية، لكن لا يكفر بذلك. وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والعرض، كل هذا مما يجب على الإنسان أن يؤمن به. والحساب لغة العد، واصطلاحا تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم ما قد نسوه. من أدلة على ذلك قول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. فأخبر سبحانه أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وجاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب، وهذا تشكل على عائشة رضي الله عنها، وسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أليس قد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ والحديث الآخر: من نوقش الحساب عذب. فهل بينهما تعارض؟ وجه التعارض أن الآية تثبت جنس الحساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحديث يثبت هلاك من حوسب. وقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحساب في الآية العرض، أنه يعرض في الحديث المناقشة لا مطلق الحساب، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أليس يقول وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قال: وقراءة الكتاب أي الصحف، صحف الأعمال، فالإنسان كل ما يفعله حتى كلمة أكلت وشربت وأخذت وأعطيت كما سمعتم في صلاة الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يكتب في الدواوين والصحف. لكن الإنسان يكون حريص على ألا يبيت شرا بليل والعياذ بالله، فهذا من صفات أهل النفاق وأهل الضلال، يبيتون ما لا يرضى من القول. إنسان يكون صدره سليما لجميع إخوان المسلمين، يحبهم ويسعى في يعني في رضاهم ومحبتهم ونحو ذلك، وإدخال السرور عليهم، فهذا من أعظم الأعمال، إدخال السرور على مسلمين. فالصحف يكتب فيها كل شيء، وهذه تكون في أيدي الملائكة. ولذلك هل يقع عليها التغيير أم لا؟ الصحف هذه يقع فيها تغيير ولا لا؟ يقع فيها تغيير. فمثلا إذا فعلت المعصية كتبت، فإذا تبت منها توبة صالحة وعملت عملا صالحا بعد التوبة، الله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ليس أنه تمحى سيئاته فقط، بل تبدل السيئات حسنات، هذا إذا أتبع التوبة عملا صالحا. أما إذا تاب فقط، يعني رجع عن الذنب فقط ولم يتبعه بالعمل الصالح، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما كان قبلها؟ تجب يعني تسقط فقط، لكن لو أتبعه بالعمل الصالح يسقطها ويزيلها ويكتب مكانها حسنا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا نشأ ترجيح العلماء لمن أصاب حدا الأولى في حقه أن يتوب بينه ونفسه، ولا يذهب للحاكم كما فعل ماعز بالغامدية، ويقيم عليه الحد ليطهر. أيهما أفضل؟ يصر على نفسه. لماذا؟ قد يعمل عملا صالحا يبدل الله به سيئاته حسنات. أما إذا ذهب وقيم عن الحد فقد طهر. الحدود كفارات تكفر الذنب، لكن هل تبدل السيئة حسنة؟ لا، هذا مع العمل الصالح. ولذلك المحققون من العلم، وعلى ذلك كل مشايخنا فيما نعلم عنهم، أنهم يقولون يسر. طيب فعل ماعز والغامدية وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، بل وإقامته الحد عليهما، هذا على سبيل الأفضل أم الجواز؟ الجواز. أما الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل، ولذلك كان الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا أولئك من الفساق والفجر والعياذ بالله. بل الواجب أن يستر على أخيه المسلم. مع تقدم العالم اليوم وانتشار وسائل التواصل صار الناس يتكلم بعضهم في بعض بصورة مزرية جدا والعياذ بالله. فالمؤمن يصون لسانه ويحفظ يعني حرمات المسلمين. يا معشر من آمن لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبع عورات المسلمين. من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر داره. لا تتبع العورات. بعض الناس يتحسس عين العورة ويتكلم ويؤذي عباد الله، وربما يتكلم بما يوجب الحد في حقه من القذف ومن الفحش والعياذ بالله. سلا كونوا سليم الصدر، وإذا رأى من أخيه معصية نصحه وستره. فقال وقراءة الكتاب اللي هو جمع صحيفة أو صحف الأعمال جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحسن ما فعل الإنسان من سائر أعماله القولية والفعلية وغيرها. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد، وإلا فإن الله عز وجل يعلم ما يفعل العباد جميعا من خير أو شر. قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء معنى طائره عمله. وفي الآية الأخرى فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو القشرة التي تكون في شق النواء خير اليسير جدا لا يظلمه الإنسان، والمراد الإنسان لا يظلم شيئا. فالقشرة التي فوق النواء تسمى ماذا؟ لا الفتيل في هذه الآية فأولئك يقرؤون الكتاب ولا يظلمون فتيلا، الخيط الذي بينه في شق النواة. وأما الغشاء المحيط بالنواة فيسمى ماذا؟
نقير أو نقير.
النقير ضمن النقرة التي في التمرة نفسها. وأما الغشاء هذا لا أظن جسمنا لا أظن ليس كمير. الله أعلم تمير ولا ماذا. والله جل وعلا لا يظلم شيئا وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. هل لاستحالته أم أنه لا يحب الظلم؟ لكن أقول المبتلعة لاستحالة الوقوع. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بل ننتقل بعد ذلك إلى مبحث البعث والمعاد.
قطمير والشيء الشيء يسير وأصله قشرة النواة رقيقة.
قشرة النواة قطمير جت في آية ماذا؟
قول تبارك وتعالى يولج الليل في النهار في سورة فاطر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ما في هو أقل شيء تدعون من دونه يعني من تشركون بهم مع الله عز وجل لا يملكون من قطمير ولو شيء النواة لا يملكون. فالله نفى الله عنهم الملك ونفى عنهم ماذا؟ الشراكة، ونفى عنهم الشفاعة إلا بإذنه. معناه أنهم لا يملكون شيء، ليس عندهم شيء يملكونه، ولا هم شركاء ولا هم شفعاء. إذن لماذا تعبدونهم من دون الله؟ لا ملك يملكونه ولا شفاعة يملكونها إلا بإذن الله، ولهم شركاء لله، كيف تعبدهم من دون الله؟ ولذلك كان الحال كما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب لا أحد أشد منه ضلالا والعياذ بالله. الذي يدعو من دون الله شخص لا يستجيب له في قبره وهو عن دعائه غافل. كيف تدعو هذا الحي القيوم الذي يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة المساء في الليلة الظلماء الذي لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. معنى الوقت. طيب أيضا من المباحث المتعلقة بهذا الإيمان بالمعاد، وهذا مما دل على الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فهو حق واقع يجب الإيمان به ويجب الإيمان والتصديق به، ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وإجماع المسلمين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب العزيز وقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. القرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير ما موضع منه. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى معاد في كتابه الروح: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال الجلال الدواني، هكذا عندك الدواني، ومحمد بن أسعد الدواني نسبة إلى بلد الدوان في إيران الآن، توفي سنة 1890، وهو من الفلاسفة، قال: هو إجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن ونصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماء. لماذا هي أكثر؟ لأن هناك من ينكره، أما وجود الله عز وجل هذا قل من ينكره، فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب، وسبب ذلك كثرة الإنكار للبعث وقلة الإنكار للرب، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب أمر فطري عام في بني آدم، فكلهم مقر بالرب إلا من عاد من ثمانية طوائف، من فرعون، من الدهرية، من بعض الفلاسفة. نديم لنزل نديم 1918 و1900. كل هذه الطوائف والملل والنحل كلهم يؤمنون به بالبعث، وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصه من باب التخييل، ومنشأ هذا الزعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام لما كان خاتما أو خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو الساعة كهاتين، وكان هو الحاشر والمقفي، ولو المقفى أي أنه قفى النبيين، فجاء بعدهم فكان خاتمهم أو خاتمهم. بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، فإنها أجملت ولم تفصل، فزاد نبينا عليه الصلاة والسلام في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال والشفاعة والحساب ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار، فلمجيء نبينا عليه الصلاة والسلام بالتفصيل ومن سبقه بالإجمال، أو مجيء النبي بالتفصيل ومن سبقه من الأنبياء كان إجمالا. ولذلك ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح في معاد الأبدان إلا محمد، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، أي الحجة التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعية. هذا كلام باطل. ونرد عليهم نقول إن زعمهم هذا كذب، فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. من حين أهبط آدم عليه السلام قال الله عز وجل: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى وقت معين محدد. والذي أخبر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: إقسام وإخبار وإنذار. فالإقسام كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. فهذه ثلاث آيات أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم فيها على البعث، وأخبر سبحانه عن اقترابها بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وبقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل أكثر من ذلك قوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بصيغة الماضي، وهذا على قرب الساعة جدا. وقال سبحانه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم الله المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال عز من قائل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تبارك وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال عز وجل وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال سبحانه إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. وقد أخبر الله سبحانه بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنه قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فكل هذه الأخبار أهل السنة والمسلمون يؤمنون بها، فهذا اعتراف من أصناف الكفرة الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم عليه الصلاة والسلام من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة أو يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة. ومن شبه المنكرين المعاد الجهل بالله وزعمهم عدم إعادة العظام والرفات خلقا جديدا. فقال الله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقال الله لهم قل كونوا حجارة أو حديدا، إلى آخر الآية. والله سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. أحدها اختلاط أجزاء الميت بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تمييز شخص عن شخص، لأن يعني الأرض الآن الذين ماتوا من القدم صارت أجسادهم ترابا، فهم يستبعدون أن هذا التراب اختلط بهذا واختلط هذا بهذا، وأيضا يستبعدون التمييز بين هذا تراب عبد الرحمن وهذا تراب ما اسمه رمي العمروس لما يموت مثلا يصير تراب عبد الرحمن تراب وعبد الله تراب، طب كيف يميز هذا التراب عن هذا التراب؟ فيصير هذا يجمع تراب باسم عبد الله باسم عبد الرحمن باسم العمروس. نعم هذا بقدرة الله وعلم الله وحكمة الله، وقدرة الله جل وعلا عامة شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى. فالقدرة لا تتعلق بالمشيئة، نقول مبتدعة، يقدر على ما يشاء وما لا يشاء لا يقدر عليه، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل في بيان العلم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والله علم أنه لو عاد الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء، هكذا كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول. أحدها تقدير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. طيب، لعل نقف عند قوله فجاءت براهين في القرآن مبينة على ثلاثة أصول. وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.